بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد 180/1 تحت عنوان أسئلة فقهية متنوعة، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1414 هجري الموافق 13 من الشهر الخامس 1994 ميلادي.
شيخنا حفظكم الله، يعني هذه أسئلة جمعت من بعض الأخوة. شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لتكرار بعض الآيات من غير البداية، مثل إنسان يعني يقرأ آمن الرسول، هل يستلزم يعني تكرار الاستعاذة؟
أفضل كنت أوقفهم الظاهر إن شاء الله، أعيد علي سؤال.
تكرار بعض الآيات من غير البداية، يعني مثل آمن الرسول، هل هذا يستلزم الاستعاذة؟ يعني تكرار الاستعاذة، قرأها أول مرة استعاذ، المرة الثانية، المرة الثالثة، يعني ممكن يكمل دون استعاذة؟
إذا لم يتخلل القراءة كلام فلا داعي لتكرار الاستعاذة، الأولى كافية. أما إذا قرأ الآية مرة أو مرتين ثم بدأ له أن يتكلم ثم رجع إلى التلاوة فلا بد من استئناف الاستعاذة.
هل يقال هذا نفسه في إذا ما كرر مثلا سورة الإخلاص، أراد أن أقرأها مثلا 10 مرات فلا يكرر البسملة؟
أما البسملة هو السؤال السابق كان في الاستعاذة.
نعم، الآن البسملة.
الآن في البسملة فهي تكرر، والتكرار قائم على المذهب الراجح أن البسملة آية من كل سورة، فإذا كان التالي يريد أن يتلو السورة بكاملها فلا فرق بين أن يقرأ الآية الأولى أو الآية الأخيرة.
إذن هذا نفس الشيء، وكان سؤال لبعضهم أن الانتقال من سورة إلى أخرى الجواب أخذناه، يعني مثلا الإخلاص والمعوذات
لابد من قراءة البسملة.
نعم. هنا كذلك شيخنا، يعني هل يستعيد الإمام حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة؟
لا.
إذا لم تكن بداية سورة؟
لا، الاستعاذة الأولى كافية.
والبسملة شيخي؟
سبق الجواب عن البسملة. البسملة
سبق الجواب.
لا بد من قراءتها.
شيخنا، هل صحيح أن مسلما لم يبوب كتابه الصحيح وإنما هو من تبويب النووي؟
نعم.
شخص لم يصلي سنة الفجر وأراد أن يصليها بعد طلوع الشمس،
له ذلك،
لكن نام مثلا لمدة 2 أو 3، هل له ذلك؟
نعم، إذا كان لم يتقصد تأخيرها وإنما أجبر عليها إجبارا، كالذي مثلا يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة، فهو في هذه الحالة لا يجوز أن ينشغل بالنافلة عن الفريضة، فيأتم بالإمام ثم بعد سلام الإمام من الصلاة له أن يأتي بالسنة عقب الفريضة إن شاء، أو أن يؤجلها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها حيث تكون يكون وقت الكراهة قد ذهب. أيوة.
شيخنا هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث يعني هو رواه البيهقي بإسناد الحسن كما قال الحافظ، وأظن صححتموه في بعض كتبكم أو حسنتموه، الآن ما أذكر. هنا تعليق السيد سابق يقول: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا واستحب له قضاء ذلك اليوم، فهل ترون يعني هذا الأمر استحباب القضاء؟
لا نقول ولا نزيد على قول الرسول عليه السلام: إن شئت، وهذا يعطي الخيار للصائم المتطوع، وهذا ما جاء التصريح به في الحديث المعروف في السنن حيث قال عليه السلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فله الخيار.
شيخنا، هل على غير المقصر الصلاة من غير التفات للشمس بالنسبة للفجر؟ يعني إذا كانت الشمس على وشك الطلوع
أولا ماذا تعني بالمقصر؟
غير يعني المقصر.
غير مقصر.
يعني
غير ملتهي.
غير ملتهي.
عايز السؤال.
هل على غير المقصر أن يصلي من غير التفات للشمس فيبدأ بسنة الفجر ولو يعني وإن كانت الشمس على وشك الطلوع؟
هو كذلك. هذا أولا يؤخذ من الحديث المعروف: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلفظة الحين هو توقيت جديد لهذا المعذور الذي كنيت عنه بأنه غير مقصر. ثانيا يستأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماما، لكن تلتقي مع هذه في العلة، وهي التي رواها الإمام البيهقي في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوما حتى لما سلم قالوا له: لقد أطلت حتى خشينا أن تطلع الشمس. فقال رضي الله تعالى عنه، وهنا الشاهد: إن طلعت لم تجدنا غافلين. يعني نحن في عبادة وفي صلاة، فما يضرنا أن طلعت علينا الشمس. وهنا أيضا الأمر كذلك.
جميل، الله يجزيك خير. شيخنا، من الحديث اللي من قرأ سورة قل هو الله 11 مرات، يعني تكرار هذا الأمر من باب تكرار القصور أو البيوت في الجنة، يقرأ مثلا 20 أو 30 أو
قراءة
قل هو الله واحد
إخلاص.
أي نعم،
اعتياد القراءة ثلاثا.
لا، من قرأها يعني 10 مرات بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة، الشك الآن مني على اللفظة. فتكرار من باب المزيد من القصور أو البيوت، يعني هل هذا عليكم السلام ترونه يشرع؟
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
في ظني أن جوابا هذا السؤال أنه لا مانع من ذلك، إذا كان لا يصرف هذا التالي لسورة الإخلاص ثلاثا أو عشرا يكرر ذلك ما شاء، إذا كان لا يصرف ذلك عن العناية بتلاوة القرآن بسورة عامة.
شيخنا، هنالك تمييز بين الأكل ماشيا والأكل قائما، كما في حديث كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، يعني هل لغير الضرورة يأكل ماشيا ولا الأصل جواز؟
هو هذا هو الجواب، الأصل الجواز، وجاء هذا الحديث مؤيدا للأصل، ولكن لابد من التفريق بين الأكل ماشيا والأكل قائما، لأن الأكل ماشيا يقال فيه ما سبق، وأما الأكل قائما فقد نص خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه على أنه شر من الشرب قائما، وليس له مخالف من الأصحاب كما نعلم، فوجب الوقوف عند قوله. الشاهد لابد من التفريق بين الأكل قائما فلا يجوز، وبين الأكل ماشيا فيجوز، لا سيما ويبدو أن هناك فرقا بين الأمرين، أي الذي يأكل قائما يستطيع أن لا يأكل قائما، فيقال له كالذي يشرب قائما يقال له اجلس، أما الذي يأكل وهو يمشي فواضح تماما أنه مشغول، فهو لانشغاله يأكل وهو يمشي، فثمة فرق بين الأمرين، وهذا هو الراجح علما أو فقها وأثرا. يا الله يا كريم.
شيخنا، ورد النفث فيما علمت في المعوذات والفاتحة.
ورد إيش؟
النفث. يعني فيما علمت في المعوذات والفاتحة.
نعم.
فهل يقتصر على هذا أم يعمم في كل القرآن؟ يعني لا على سبيل الحصر.
ذلك ما لا نعلمه عن الرسول عليه السلام، فنقف عندما علمنا.
كذلك شيخنا، بالنسبة لقضية الدعاء المريض، يعني في لا أعلم ورود قضية المسح إلا في دعاء اللهم رب الناس أذهب البأس، إنه كان يمسح بيده.
نعم.
فهل يقال ما قيل هناك يقال هنا أم هناك إجابة أخرى؟
نفس القاعدة.
الأخ أمجد أريد سنن النسائي، صح سنن النسائي، صح سنن أبي داود، شاف هذا رقم 3608، أو أجيب أنت النسائي سنن أبي داود في صحيح الجامع 2905 حتى نسأل في سؤال متعلق فيه.
أستاذ، بالنسبة للعسل فيه الزكاة العشر كما حدثنا جزاك الله خير، لكن بتعرف الآن صار العسل فيه عليه مصاريف، مصاريف كثيرة، قد يكون الإنتاج ضعيف مثل إنتاج هذا العام، أتت آفة على النحل كله في البلد. نعم، فيكون الإنتاج ضعيف جدا، بجوز يكون العشر أو مثلا أكثر بقليل أو أقل من الإنتاج العادي، هذا الإنتاج يعني ما بيسوي مصاريف المهنة، الآن صار في عمال، في مثلا شراء ملكات، استيراد ملكات، في تغذية للنحل، في أدوية للنحل. نعم، فمع ذلك يقال أنه لابد من دفع الزكاة من هذا الإنتاج الضعيف؟
لا أعتقد أنه يجب الحالة هذه، ولكن ينبغي على العسال،
نعم،
أن يتقي الله عز وجل خشية أن يتدخل في الموضوع هو النفس ويستمر على مثل هذه الدعوة ويتخلص من القيام بإخراج العشر. ولكن حينما تكون المسألة كما ذكرت فلا زكاة.
نعم جزاك الله.
وإياك
شيخنا. يسأل هذا الأخ، رمى 6 حصيات ثم تذكر بعد فترة فرمى 7، هل هنالك وقت معين يعني في هذه الموالاة أم يقال لا حرج في ذلك؟
لا حرج
مهما طال الوقت يعني.
نعم، متى ما تذكر استدركه.
نسمع منكم للتخلص من أموال غير حلال تعبير كلمة المرافق العامة شيخي، وأحيانا التصدق، فما هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعني هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك تصدق؟
كل أموال المحرمة إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يخرج منها فيصرفها في المرافق العامة، إلا إذا تعذر ذلك عليه فهنا يأتي التصدق المشار إليه.
شيخنا، هل ترون الالتفات في الصلاة حراما أم مكروها كراهة تنزيهية؟
حراما.
شيخنا، سأل أحد الأخوة يعني كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض الأثاث وما يلزم للبيت، يعني فوق ما يملك،
فوق
ما يملك يعني فوق طاقته، وهي تدرس وتساعده من مالها ومن غير طلب منه، ثم ساءت العلاقة بينهما وقامت برفع قضية للمحكمة تطالبه بأموال أعطته إياها في ما ذكرت يعني في المجال السابق. وفي مثل هذه الأمور يحلف القاضي الشخص دون أن يسمع تفصيلات، فيقول مثلا هل أعطتك؟ إذا أراد أن يتكلم إجابة محددة نعم لا، فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني بعضهم يسيء له بالكلام أو كذا، يعني يتهمه بقلة الأدب، فإما نعم أو لا مع القسم، ويترتب على ذلك يعني دفع مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان. فالسؤال هنا إذا يعني أراد أن يحلفه إنه أعطتك أم لا، يعني ماذا يفعل إذا تعذر هذا التفصيل السابق؟
هنا يرد قوله عليه السلام: اليمين على نية المستحلف. الحالف هنا أو المطلوب منه اليمين إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي هنا، وحينئذ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف وهو القاضي. فإذا عرف هذا هو الحكم وحينئذ يبدو من فحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه بما يعتقد أنه غير مكلف فيه شرعا، فلابد والحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه.
الله يجزيك خير يا شيخ. شيخنا في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر لحاجة الفقراء ومصلحتهم؟
الآية صريحة.
أنا ما ذكرت الصيام شيخي. نعم، فمن لم يجد فصيام، يعني بالنسبة لقضية حفظك الله من قضية الإطعام والكسوة.
اقرأ الآية.
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني الصيام ما سألنا باعتبار فمن لم يجد.
الثلاثة الأولى
الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة
مخير في ذلك،
مخير
دون الصيام طبعا.
نعم،
حينئذ لا مانع، بل يحسن أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير، كما أنه لابد أن يراعي قدرته هو، فقد يستطيع مثلا الكسوة ولا يستطيع الإطعام، وقد يستطيع أحدهما ولا يستطيع العتق كما هو الواقع اليوم. إذا كان مستطيعا لهذه الأنواع الثلاثة كلها، حينئذ يختار ما هو الأنفع للفقير.
شيخنا، إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء وهو ساجد، تذكر أنه على غير وضوء وهو ساجد، هل يرفع بدون تكبير ويطلب أن يتقدم يعني أحدهم؟ طبعا عمليا ربما هذا الموقف يكون صعبا، لكن لعله هو الأثقل لله عز وجل، وقد يتفاجأ المأموم أو كذا. على كل حال، يعني ما رأيكم في هذا؟
طبعا لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير، لأن التكبير هنا من كما يقولون بعض الفقهاء من هيئات الصلاة، ولكن دفعا للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام من نابه شيء وهو يصلي فليسبح فليرفع صوته بسبحان الله، ويشير إلى الساجدين الذين بلا شك سيفجأون بهذا التسبيح وسيرفعون أصوات رؤوسهم، فيشير إليهم حين ذاك أن يظلوا ساجدين، وسواء فهموا عليه أو لم يفهموا، المهم أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم سيظلون إما ساجدين وإما جالسين حتى يأتيهم وقد أعاد الطهارة، إذا كان المكان الميضاءة إذا كانت قريبة منه، وإلا ففي هذه الحالة لابد من أن ينيب عنه شخصا. يكمل بهم الصلاة.
هو تبقى عليه ركعة أو ركعتان، ما يفعل بها؟
إيش معنى يكمل الصلاة؟
إذا هم في الركعة الثالثة مثلا
يكمل الصلاة. يا أخي،
أليس الصلاة مبنى تنبني ينبني أولها على آخرها؟
ما هذه يعني المناقشة نحن لا نقيم لها وزنا، وإنما المنهج الصحيح أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام، ما دليله. لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة، وأنه كما قيل إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل بمجرد ما يعرف النص ينهار. نعم. هذا الكلام إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة.
نعم.
فنحن أجبنا بما أجبنا به بناء على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما صلاة الفجر وكبر ثم أشار إليهم أن مكانكم ودخل الحجرة وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. فمعنى فصلى بهم أي أتم بهم الصلاة وهم ظلوا قائمين. ولهذا نحن فصلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال. فلو كان قولك المذكور آنفا صحيحا فهو عليه السلام دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة لكنه لم يكن على طهارة. فعند أكثر العلماء يعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها لأنه لم يكن على طهارة. لكن هذا النص هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح إن الله عفوا مش هذا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه القاعدة في هذه الأمور الثلاثة. طبعا هذا لا ينافيه ما يقال أن لكل قاعدة شواذ، بمعنى أن هناك بعض الأحكام يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان ناسيا ولو كان مثلا جاهلا. وضع عن أمة الخطأ قد يؤاخذ بالخطأ أحيانا والنسيان قد يؤاخذ أحيانا، لكن ما هي القاعدة؟ أن لا يؤاخذ. فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلا بد من نص. هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة أنه رفعت المؤاخذة عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلاة الفجر وهو على غير طهارة، لأنه قال عليه السلام لما سلم بهم إني كنت جنبا فنسيت. ولذلك لما أشار إليهم أن مكانكم رجع ورأسه يقطر ماء أي أنه اغتسل. فقوله عليه السلام إني كنت جنبا فنسيت أولا تعليل لهذا الفعل الذي فعله، ثانيا بيان أن هذه القضية أو هذا الجزء داخل في القاعدة. فلو قيل وقد قيل فعلا بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في الصلاة، وجوابنا أن هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي فتذكر أنه على جنابة فقال لهم مكانكم ثم ذهب وجاء وقد اغتسل. فنحن نقول هما روايتان صحيحتان وقضيتان مختلفتان تماما من حيث البدء ومن حيث الإشارة أو القول. ذلك أن في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه التصريح بأنه كبر، أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك، إنما قام. ثم في حديث أبي بكر أشار إليهم أن مكانكم، لماذا لم يقل مكانكم؟ لأنه في صلاة ولا يرحمك الله، ولا يجوز لمن كان في الصلاة أو في حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي، ومن ذلك الكلام. بينما في قصة أبي هريرة قال لهم لأنه لم يكن في الصلاة. فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أبي بكر لم يرد الكلام السابق، وأستريح وتستريح معي إن شاء الله.
طيب عفوا يا شيخ، ألا ترى أنه فرق، هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية وبين خروجه في الركعة الأخيرة؟
بين خروج الإمام،
أقول ألا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى وخروجه في الركعة الأخيرة مثلا؟
هل أنت تعني حادثة معينة ولا تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟
أتحدث حول حديث أبي بكر رضي الله عنه.
في ركعات في حديث أبي بكر
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
في ركعات في حديث أبي بكر
لا يوجد ركعة.
نعم
لا يوجد.
وأنت من أين جئت؟
ولكن أسأل سؤالا.
ما ليش، أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك أرجو أن تفهم سؤالي.
نعم.
من أين جئت بالركعات؟ تفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية، من أين؟
أحببت أن أستفيد، لأن إذا خرج الإمام يا شيخ في الركعة الأخيرة مثلا وتوضأ وأعاد إلى
وعليكم السلام ورحمة الله
وتوضأ وأعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يتم هذه الركعة التي بقيت عليه أم يستأنف الصلاة من جديد؟
يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تدري هذا.
نعم.
ونحن الآن نثبت أن أول الصلاة ليست باطلة.
نعم.
لأنه معذور بالنسيان، فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
نعم جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا افضل. نعم اهلا مرحبا.
شو رايك تجي عندنا عشان الموسيقى على البيت؟
انت تعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهريا، لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبير الإحرام شرطا أو ركنا نتيجة واحدة.
نعم.
فمن لم يدخل في الصلاة مكبرا فليس له صلاة، صحيح؟
نعم.
طيب قس على تكبير الإحرام القيام الركوع السجود الركعات.
نعم.
فإذا الشارع الحكيم يعتبر ركنا من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحا، فما الفرق حين ذاك بين هذا الركن والثاني والثالث والرابع؟ ليس هناك فرق إطلاقا. على هذا خلينا كما يقولون عندنا في سوريا نضربها علاوية، صلاة رباعية 4 ركعات، صلى 3 ركعات وهو على غير طهارة، حينما قام من الركعة الرابعة تذكر، فماذا يفعل؟ ما فعله الرسول عليه السلام، يذهب ويتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيتم الصلاة، أي يأتي بالركعة الرابعة. لماذا؟ لأن الركعات الثلاث الأول كان معذورا فيها بالنسيان،
نعم،
بخلاف الركعة الرابعة. فإذا تذكر في الرابعة، تذكر في الثالثة، في الثانية، في الأولى، كل متمال ذاك التركي هبسي بربار.
جزاك الله خير. عفوا يا حسين، عفوا إذا
قررت خلص.
شيخنا في كتاب النهاية في ذكر كلمة صلاة السبحة يقول: وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركت الفريضة في معنى التسبيح، لأن التسبيحات في الفرائض نوافل. أنا سؤالي عن قوله أن التسبيحات في الفرائض نوافل، هل ترون هذا الكلام يعني؟
لا، التسبيح واجب وليس ركنا.
تسبيح واجب.
ما سمعه. أسمعه.
الشيخنا يقول التسبيح واجب وليس ركنا، ولأن يقول نوافل، فأنت تقول بعدم الركنية وعدم أنه ليس بنافلة وليس ركنا.
نقول بالوجوب دون الركنية.
ايه.
ودون الاستحباب.
ايه. شيخنا أب له ولد غني متزوج.
أيوة.
أب له ولد غني متزوج والأب غير قادر على الأضحية، هل يجب على الأب أن يطلب من ابنه المال ليضحي من باب يعني أنت ومالك لأبيك، أم يعني لا يفهم هذا الحديث هذا الأمر؟
طبعا السؤال أتصور وإن كان ليس صريحا بأن الابن المتزوج يسكن في دار منفصلا عن دار أبيه، على ذلك فالجواب لا أقول يطلب بل أقول يأخذ
إذا كان حتى منفصلا.
نعم،
ذكرت شيخنا انفصال السكن، فيعني هذا مرتبط بالطلب إذا كان منفصلا.
هو نعم، لأنه الفرق، بس أنا أريد أن أفرق بين يطلب وبين يأخذ.
أيوة.
لكن الانفصال أمر ضروري في مثل هذه الحالة، لأنهم لو كانوا يعيشون في دار واحدة ويضحي الابن فهذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلها. أما والأمر أن كلا من الأبي والولد يعيش في دار على حدة، حينئذ يجب على كل منهما أضحية. وإذ الأمر كذلك، قلت أنا لا أقول يطلب بل يأخذ، والآن أظن تعرف الفرق بين يطلب بين يأخذ. واضح؟
نعم. يعني بمعنى الوجوب يا شيخي.
كيف؟
يعني يكون واجبا على الأب.
نعم. هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها، قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت فلا. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقها في هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبرا استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد، وهذا ينطبق هنا تماما.
بعض الفقهاء قالوا أنت ومالك لأبيك قيدوها في النفقة، فهل هذا عليه من دليل؟
لا، يعني مقيدة بالحاجة.
بالحاجة
أعم من النفقة يعني.
أعم من النفقة.
شيخنا، هذه الورقة أعطانيها أحد الأخوة، يعني يسأل عن صحة بعض الأمور، يحب أن يسمع منكم كلام طبعا مطول، لعلها مرت معكم، أدري أقرأ ولا
أقرأ.
عن الإمام علي، هاي أول غيث قطرة
والله مبين مكتوب من عنوانه.
قال دخلت مع فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء، فقلت في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال عليه السلام، يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت بشأنهن، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي رأسها، ورأيت امرأة معلقة، إلى آخره.
لا يصح مثل هذا، ليكون هاي من نشرات خادم الحجرة النبوية.
كذلك هنا عن أمير المؤمنين عليه السلام عينه، قال يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة وشر الأزمنة نسوة متبرجات كاشفات عاريات من الدين، خارجات داخلات في الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات الحرمات، للحرمات جهنم، هكذا يعني الألفاظ. نفس الشيء؟
خلاص نفس الشيء.
هذا شيخنا محوش من واقع الناس،
الله يهديهم.
بس هنا يبدو في حديث،
يعني هؤلاء إما ضالين وإما مقرون مع ذلك مضللين، ما بينشروا إلا الأحاديث الضعيفة والموضوع.
شيخنا آخر شيء بالنسبة لي، الله يجزيك الخير حتى نترك مجالا للضيف العزيز، هذا الحديث حتى نستفيد منكم، ولأن هذا عملكم قديم، فلعله أخيرا يكون في صحيح السنن، هنا تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني قلتم بتحسينه، فهذا من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هنا نفس الشيء في صحيح سنن أبي داود، لعله هذا دائما أن يفسر فيه يكون هنا المعتمد، لكن أريد التوثق منكم. قلتم بتصحيحه، وفي صحيح سنن النسائي هنا صحيح، بس الطريق هذا ما ذكر يعني، نعم، فما أدري يعني الآن يحضركم شيء ولا فيما بعد،
يعني سؤال بين
تصحيح والتصحيح. كل في الطي يعني،
لا ما يحضرني شيء، والأمر في هذا أمر معتاد جدا، كما يقول الحافظ الذهبي في رسالته النافعة الموعظة، أنه الحديث الحسن من أدق علم الحديث، لأنه رأي الباحث يضطرب فيه الشخص الواحد فضلا عن أشخاص مختلفين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون الحديث بإسناد ضعيف فيضعفه الواقف على هذا الإسناد، ثم يتيسر له بعد مدة طالت أو قصرت فيجد له شاهدا فينقذه من الضعف إلى الحسن، ثم تمضي أيام وأيام فيجد له شواهد خاصة فيما يجد من مطبوعات أو من مصورات أو الآخرين، فيصبح الحديث صحيحا. هذا نحن نعرفه بالممارسة. أما الذين لا علم عندهم فلا غرابة أن يستغربوا مثل هذا التنقل من التضعيف إلى التحسين إلى التصحيح، بل وقد يكون العكس أحيانا، يعني من الصحة إلى الحسن أو الضعف. فالمهم لا يضرني الآن جواب دقيق حول السؤال.
جزاكم الله خير. كما تقولون شيخنا، العلم لا يقبل الجمود.
أي نعم
شيخنا. بعد الأخير هذا تذكرت بأن أحد الأخوة قال عن صاحب كلمة الطيب يستأذن بطباعته، فنحن نعرف بأنه أو اللي نعرفه أنه لسعد الراشد. فهل يستأذن منه؟
يستأذنه.
جزاك الله خير
وإياكم إن شاء الله.
هل ثبت من أحاديث صحيحة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل؟
لا،
لم يثبت إلا في عموم زيارة المقابر بشكل عام.
أي نعم.
أما فضل خاص لم يثبت أبدا.
أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، لي أخ شقيق اعتدى على أخ فضربه ضربة أو ضرب عدة ضربات أثناء سجوده في الصلاة، فهذا إحدى ضربات أفقدته البصر في عينه. هل يجوز لي أنا أن أتشفع في أخي هذا؟ طبعا ليس هناك يعني قضاء يحكم أخي فيه أو يجازى إلا القضاء الموجود الآن. أنا هل أساهم في إخراجه أو أخرجه من السجن؟ شرعا يجوز لي هذا؟ وخاصة أنه الأخ صاح يعني صاحب المظلمة غير مسامح، يريد أي جزاء لهذا المعتدي؟
إذا كان الجزاء الذي يناله من الحكم القائم الآن دون ما يستحقه شرعا فهو جائز بلا شك، لكن الأفضل أن يقام عليه الحد تربية له. أما إذا كان أكثر مما يستحق فلا يجوز إلا الصفح والعفو. وما أظن أنه في حكم اليوم يعني أشد مما ينبغي أن يكون غيره.
طيب شيخنا، الآن أنا اتفقت أنا وأهل هذا الذي ضربني بأن يعني يدفع مبلغ، طبعا مجبرا على هذا الاتفاق لأنه ما في أمامي إلا هذا الاتفاق، يدفع مبلغ للعلاج، فأكرهت على هذا المبلغ ووافقت عليه ابتداء من أجل العلاج. أي نعم، من أجل العلاج، لأني مجبر أنا لأني شرعت في العلاج وظنا أن الله عز وجل سبحانه عز وجل يشفيني ويرد علي بصري، ولكن يعني هذا المبلغ ذهب في عمليات أولية لهذه العين، والآن أنا أطالب أهل هذا أنا أطالب أهله بأن يدفعوا لي حقوق أخرى غير العلاج. أنا اتفقت معهم على أنه هذه 5000 لا تزيد ولا تنقص للعلاج، ولكن أنا أصبح عندي عطل في جسدي وأصبح عندي عطل كذلك في يعني في أمور الدنيوية في مادياتي، فأنا أطالب بحقوق أخرى، هل يجوز لي أن أطالب؟
الجواب عن هذه المطالبة له جانبان. الجانب الأول أنك إذا تراضيت معهم على ما ذكرت فليس لك النكول بعد ذلك إلا إذا كان برضا منهم. والجانب الثاني هو أنه ينبغي النظر في دية العين المصابة شرعا، فإن كانت أكثر مما دفعوا فلك أن تطالب بحكم الشرع لا بحكم ما سامحت به. أي نعم. وأنا الحقيقة الآن لا يحضرني الجواب الشرعي في موضوع العين إذا ما أصيبت، فهل منكم من يحضره؟ النصف. النصف
في دية متعمدة ودية غير قصد شيخنا.
نعم. فالجواب إذن له هذان الجانبان وليس هناك أكثر من ذلك. إذا كان أحد عنده سؤال فأنا أرتجي الكلمة.